بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التسميع والتحميد أخذنا أمس، من الذي يجمع بينها ومن الذي يقتصر على بعضها؟ الإمام يجمع بينهما، والمنفرد أيضا يجمع بينهما. قل سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. والمأموم يقتصر على الحمد. هذا الذي تقدم معنا، نواصل نقرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره. ويدعو بعد ذلك، أي بعد أن يأتي سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. قال: وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده، وذلك أدناه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي إسناده انقطاع. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كما قال الشوكاني من طريق ابن أبي ذر عن إسحاق ابن يزيد الهذلي. عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. وإسحاق بن يزيد الهذلي مجهول، تفرد بالرواية عن ابن أبي ذر. وعون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود، بل قال الترمذي عقب الحديث، قال: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود. وكذا قال أبو داود بعد الحديث، قال: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. فالحديث ضعيف، وعلى هذا لا يصح الاستدلال به على ما ذكره الشوكاني. قال: وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث، اعتمادا على هذا الحديث وفيه وذلك أدنى. فضلك دفتر اكتب انت. إذا كان الحديث ضعيف لا يصح إثبات هذا الحكم بهذا الحديث. أخذنا فيما مضى حكم تكبيرات الانتقال، حكم قول سمع الله لمن حمده وأنه من واجبات الصلاة. بقي ما حكم الأذكار في الركوع والسجود، وهي سبحان ربي العظيم أو نحو من الأذكار كما سيأتي في الركوع، وسبحان ربي الأعلى أو نحو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وهذا فيه العلماء ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن أذكار الركوع والسجود من مستحبات الصلاة، وعليه جمهور العلماء، ودليلهم ما تقدم في تكبيرات الانتقال ونحوها. لماذا قال هي مستحبة؟ من يقول؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأمر بها المسيء في صلاته، وهكذا قالوا في أذكار الركوع والسجود، قال لن يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. فإذا كان كذلك قالوا فهي مستحبة ولا تجب في الصلاة. القول الثاني أن أذكار الركوع والسجود واجبة وأن من واجبات الصلاة، إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا يسجد سجدتين للسهو. استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها ويداوم عليها، قد جاء في أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التسبيح في ركوعه وسجوده، من حديث عديبة حديثة في صحيح مسلم قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده وركوعه نحو من قيامه. مع المداومة عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، استدل أيضا بحديث عقبة بن عامر في سنن أبي داود وابن ماجه قال لما نزلت تسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قالوا فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر في الركوع والسجود، إلا أن الحديث ضعيف، هو من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغاطحي عن عمه إياس بن عامر الغاطحي عن عقبة بن عامر، طريق بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر. وإياس بن عامر هذا مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن أخيه. موسى بن أيوب الغافقي قال فيه الحافظ رحمه الله في التقريب مقبول. وما معنى مقبول عند الحافظ؟ ها؟ لنص عليه أن قال المقبول أي مقبول متى؟ ما معنى مقبول؟ متى يقبل؟ قال هذا مقبول مجهول مردود إذا تولى. نعم. قال ومن قلت فيه مقبول فالمراد إذا تودع وإلا فلين. قال في الحافظ مقبول، والصواب أنه ثقة، موسى بن أيوب ثقة، فقد وثقه ابن معين وجماعة. فعلة الحديث هو عمه إياس بن عامر، وأما موسى فقد وثقه جماعة من الأئمة فهو ثقة. أيضا استدلوا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا من استجاب لكم. وهذا القول قول إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد أن أذكار الركوع والسجود من الواجبات التي تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا تبطل بتركها سهوا. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو القول الثالث في المسألة، أن هذه الأذكار ركن من أركان الصلاة لا يسقط بتركه سهوا ولا عمدا، وهذا القول كما سمعت هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب داود. استدل لهؤلاء بحديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي التسبيح، فمعنى أنه إذا لم يوجد فيها التسبيح ما وجدت ماهية الصلاة، فهو ركن فيها. قالوا كما أن الله سمى الصلاة ماذا؟ قرآنا. قال الله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه من القواعد عند الأصوليين التي استفاد منها أن هذا الشيء واجب، أن تسمى تلك العبادة بذلك الشيء الذي هو جزء من أجزائها. إذا سميت العبادة بجزء من أجزائها هذا يفيدنا أن ذلك الجزء من أركانها التي لا تتم إلا بها. قالوا وهذا مثل قول الله تعالى وقرآن الفجر، تسمى الله الصلاة قرآنا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هذا يفيد أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. قالوا فكذلك هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تسبيحا وتكبيرا وقراءة القرآن، فدل على أن التسبيح ركن من أركانها لا تصح الصلاة إلا به. من حيث القوة القول الثاني أقوى أنه واجب، النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، بقي استدلال هؤلاء بأنها ركن. فمن يجيب؟ مر معنا نحو إشارة إليه، أن مر معنا أن الذي يترك التكبير سهوا صلاة صحيحة أو باطلة؟ ها؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط، والذي سيترك التشهد الأوسط قلنا تلقائيا يترك ماذا؟ تكبيرة الجلوس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة ولم يسجد للسهو، وقد قال في الحديث إنما هي التسبيح وماذا؟ والتكبير. فالتسبيح والتكبير شيء واحد، فإذا كان ترك التكبير لا يبطل الصلاة، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة ولم تبطل صلاته بذلك، فكذلك إذا ترك التسبيح سهوا لا تبطل صلاته بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسبيح والتكبير جميعا وسماهما صلاة، أو سمى الصلاة جميعا. واضح هذا؟ لماذا قلنا تركها سهوا لا يبطل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التسبيح والتكبير صلاة؟ قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التكبير ولم يعد ماذا؟ الصلاة، بل امتزأ بها وسجد للسهو. فكذلك التسبيح حكمه حكمه، إن تركه سهوا فلا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسبيح والتكبير معا. إذا تبين هذا، وأن التسبيح أو أن أذكار الركوع والسجود من الواجبات في الصلاة، فما هو القدر المجزئ في ذلك؟ كم الذي يجزئ الإنسان ويسقط عنه هذا الواجب؟ ليس في المسألة دليل صريح، والذي جاء في ذلك حديث المسعود ضعيف، ثلاث مرات فقد تم ركوع وذلك أدنى. وعلى هذا فجمهور العلماء على أن الثلاث هي أدنى الكمال، وإن اقتصر على واحدة أجزأته. قالوا الثلاث هي أدنى الكمال، أنه يجوز أن يقول أربعا وخمسا وعشرا. فظاهر حديث خليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها كثيرا عشرات. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوع نحو من قيامه. وماذا قرأ في قيامه؟ البقرة والنساء وآل عمران. وجعل يكرر سبحان ربي العظيم قدر قيامه، فالزيادة فيها مشروعة ما شئت، ولو قلت مئة مرة سبحان ربي العظيم في السجود، ومئة سبحان ربي الأعلى، يعني سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ولو مئة يجوز ذلك. بقي أقلها، قال جمهور العلماء أدنى الكمال ثلاث، الكمال كثير وأدنى هذا الكمال ثلاث. وإن اقتصر على واحدة قال سبحان ربي العظيم ورفع رأسه، سبحان ربي الأعلى ورفع رأسه، أجزأه ذلك. وهذا يصدق عليه تسبيح. بقي هل لا بد من الإتيان بهذا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، أو يجزئ كل ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود أذكار كثيرة؟ مما صح عنه في الركوع أنه كان يقول سبحان ربي العظيم. ومما صح عنه أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومما صح عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومما صح عنه أنه كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كلها صحت عنه عليه الصلاة والسلام في ركوعه. وأيضا حديث علي في صحيح مسلم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخر طويل. وكذلك في سجوده صح عنه في السجود سبحان ربي الأعلى. صح عنه في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. صح عنه في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. صح عنه في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت سجد لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كلام كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل الآن لا بد أن يأتي في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثم يضيف إلى إنشاء، أو لو قال ابتداء في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أجزأه ذلك؟ نقل ابن رجب رحمه الله عن الحنابلة أنهم قالوا الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب في السجود سبحان ربي الأعلى، لا يجزئ غير ذلك. قال إذا جاء بغير ذلك من الأوراد لا يجزئ. ثم نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال يجزئ كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبيح وذكر ودعاء وثناء. قال ابن رجب رحمه الله قال وهو قياس مذهبنا، أي مذهب إسحاق هو قياس المذهب في جواز جميع أنواع الاستفتاحات والتشهدات الواردة في الصلاة. الآن وردت معنا استفتاحات كثيرة، ما هو الذي مر معنا في حكم الاستفتاح؟ أنه يقول ماذا؟ هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. كذلك التشهدات مر معنا أن السنة ماذا؟ أن يعمل بها جميعا، هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. قال ابن رجب كذلك أذكار الركوع والسجود الذي ينبغي أن يقال وهو قياس المذهب أنه يجوز أن يأتي بكل ما صح، وهذا القول أصح، أنه لا يتعين سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. والحديث المروي في ذلك الذي الظاهر أن الحنابلة اعتمدوا عليه حديث المسعور ضعيف، وعلى هذا فيجزئ كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ركع وقال في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ورفع، يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه. ولو سجد وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح يجزئه ولا يجزئه؟ نعم كذلك يجزئه، لأن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام جاز الإنسان أن يعمل بما ثبت عنه، بل هذا الذي ينبغي أن يأتي بالسنة. إلا أنها هنا أمرا، وهو هل يجمع المصلي بين أذكار الركوع والسجود؟ هل يقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل يجمع بين هذه الأذكار في ركوع واحد وفي سجود واحد؟ نقرأ بعض كلام الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته على صفة الصلاة. المجلد الثاني صفحة 649 ما بعدها. قال رحمه الله: أذكار الركوع. قال: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. قال في الحاشية: قال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها أو بين بعضها أو يقتصر على نوع واحد منها، كل ذلك جائز محتمل. ولم نقف على نص يرجح بعض الاحتمالات، ولذلك قال ابن القيم في الزاد: وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ابن القيم يختار ماذا؟ أنه يجمع. كان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أي يضيف إلى هذا أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقال النووي في الأذكار: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن. وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، يعني يجمع بينها. قال: وتعقبه العلامة الصديق حسن خان في نزل الأبرار، صديق حسن له شرح على الدرر البهية الذي هو للشوكاني، ما اسمه؟ الروضة النرية، وهو الدراري بعينه إلا في زيادات في مواضع، وإلا إذا قرأ واحد في الدراري وأنت تقرأ في الروضة تتابع فيه سطرا بسطر في أكثر أبواب الكتاب، بل كل ما رأيت على هذا كنت بدأت أقرأ فيه أقول لعله يوجد فائدة، فرأيته بالنادر ما يضيف عن الدهلوي. قال الدهلوي في كتاب حجة الله البالغة، أو ينقل بعض النقول على ابن القيم في بعض الأحيان، وإلا فهو الدراري بعينه برمته. ذكر بعض المحققين أن الصديق رحمه الله كان هو ملك، كان ملك من ملوك الهند، أنه كان له مطبعة يطبع فيها الكتب، وكان عنده عمال يجمعون له من الكتب ثم هو يصلح عليها. من عنده طبعة الرسالة من الدراري؟ ستة الرسالة، ما في أحد؟ موجود، كما ذكروا هذا في المقدمة، وإن خرجنا عن نص المسألة للفائدة، إن كثير من كتب الصديق يعني ترى ربما ينقل صفحات من فتح الباري بنصها، أو في تفسير صفحات من تفسير الشوكاني بنصها. طيب، هذا الكلام هو في هذه الطبعة التي هي دراري طبعة الرسالة صفحة 14. قال: هذا ولا بد لنا ونحن نتحدث عن الدراري المضية أن نذكر قول محمد بن عبد السلام القباني في مقدمته في شأن الروضة الندية. قال: ومما يجب ذكره هاهنا أننا كنا نحسب أن الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي شرطا آخر للدرر البهية، ولكن باطلاعنا عليه ومقابلته بكتاب الدرار المضي الذي بين أيدينا اكتشفنا أمرا عظيما، وذلك بأننا وجدنا أن الروضة الندية هي شرط المؤلف بلفظه تماما، مضافا إليه زيادات من كتاب حجة الله البالغة للإمام الدهلوي، ومن كلام ابن القيم في بعض كتبه، ومنقوصا منه ذكر مذاهب آل البيت. شو كان يذكر مذاهب آل البيت أو الهادي يحدثها. فتبين لنا أن العلامة صديق حسن أغار على كتاب الدراري، وقد كان والده من تلامذة الشوكاني، وتذكرنا بذلك ما كنا نسمعه ونقرأه أنه كان للقنوجي لمكانه من الملك والثروة جماعة من العلماء يؤلفون له ويختارون له نفائس الكتب يدخلون عليها نوعا من التصرف ثم ينسبونها إليه، وكانوا يسمعون له ذلك في كتب الشوكاني لأنه كان قريب عهد وكانت مؤلفاته نادرة المثال، ومع كون الطباعة العربية كانت حديثة العهد في مصر أو بالهند وكانت غالية الكلفة، فإن القنوجي لطول يده بالثروة كان كلما أتم كتابا طبعه بمصر أو بالهند، فيقضي بذلك على علم المؤلف الأول، يعني يخرج كتاب صديق قبل الكتاب الآخر وينتشر بكثرة، ولا يتبين ذلك إلا لمن ظفر بأصل من تلك الأصول، قال الأصول منتحلة، وقابل أنه القنوجي كما فعل ذلك في هذا الكتاب، ويقال أنه صنع كذلك في رسالة الاشتقاق وغيرها. لا آخر كلامه، يعني هل هذا غالب أو أنه كان؟ أما الدراري أنا قرأت فيه كثيرا مع الروضة في النادر جدا ما تجد فرقا، وإلا فهو ينقل كلام الدراري بنصه، ولو أخذ إنسان كتاب الدراري ويقرأ والآخر يتابع في الروضة يكون تماما إلا زيادات يسيرة. الحاصل من هذا أين وصلنا؟ هل يجمع بين الأشياء؟ وأن ابن القيم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقتصر على بعضها وتارة يجمع بينها، كذا ذكر ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد ذلك في بعض المواطن التي هي محل أو مظنة وجوده ما ذكروه، وذكر أن النووي قال الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في جميع في أذكار جميع الأبواب. قال وتعقبه العلامة الصديق حسن خان في نزل الأبرار فقال يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى ولا أرى دليلا على الجمع. هذا كلام صديق حسن يقول لا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعهما في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه لا يجمع بينها، بل يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. قال لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن أي الركوع وغيره كما سيأتي بيانه، لا سيما في صلاة الليل وغيرها، حتى يكون قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد المسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أي في إطالة هذه الأركان فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، فأرى ألا مانع من الجمع بينها في هذه الحالة، يعني يقول إذا أطال الركن لا مانع من الجمع بينها، أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. قال ثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في قيام الليل للمروزي رحمه الله عن عطاء ما يؤيد ذلك، أي أنه كان يجمع بينها من فعل عطاء بن أبي رباح. قال ابن جري قلت لعطاء كيف تقول في الركوع؟ قال أما إذا لم أعجل ولم يكن معي من يعجلني فإني أقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ثلاث مرات، وسبحان الله العظيم ثلاث مرات، ثم أقول سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، وسبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تسبق رحمة ربي غضبا مرارا. ثم قال وأقول في السجود مثل ما أقول في الركوع سواء، وقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيرا في سجوده، وأخبرنا أيضا عنه سبوح قدوس. نقلوا عن ابن الزبير أنه كان يفعل ذلك. كلام الشوكاني ما هو ظاهره؟ أن يجمع بينها أو لا؟ ظاهره أن يجمع بينها. انظر ماذا قال، قال وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره. فظاهر كلام الشوكاني أنه يختار هذا، وهذا اختاره العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع ونقله عن عامة العلماء. قال وعامة العلماء على جواز الجمع بين هذه الأذكار. طيب نقيس هذه المسألة على أمثالها. ما هو أمثال هذه الصلاة؟ أذكار استفتاح، التشهدات مما وردت في الفقه. هل يشرع أن يستفتح بعدة استفتاحات؟ لا، يختصر على واحد. كذلك التشهدات، هل يشرع أن يتشهد بعدة تشهدات؟ كذلك لا يشرع. طيب هنا هل نقول مثل ذلك لا يشرع أن يأتي بكل هذه الأذكار في الركوع والسجود؟ قد يقول قائل كذلك، وقد يقول قائل بل ثم فرق ولا يمكن هنا القياس. ما الفرق؟ يقول الفرق أن أذكار الاستفتاح والتشهدات لا يشرع تكرارها، بخلاف أذكار الركوع والسجود فإن تكرارها ماذا؟ مشروع. فإذا كان تكرارها مشروعا فالزيادة إضافة بعضها إلى بعض لا مانع منه، إذا كان تكرار الواحد منها مشروعا، فإذا أضيف إليه غيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كذلك مشروعا. وأما تلك فلا يشرع تكرارها فلا يقال كذلك. بعض العلماء استدل بحديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ركع وأطال الركوع، وماذا كان يقول؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قالوا ولو كان الجمع مشروعا لماذا؟ لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أذكار. فلما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر واحد كما هو ظاهر حديث حذيفة مع طول هذا الركن طولا زائدا، دل على أن المشروع أن يكتفي بواحد ولا يضيف إليه غيره. على كل كما قال الإمام الألباني رحمه الله أن الأقرب إلى السنة أن يقتصر على واحد، ولا سيما ظاهر حديث حذيفة، فإنه مع تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود ذكر حديث أنه جعل يكرر هذه الكلمة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وإن أضاف إليها غيرها فلا أعلم مانعا من ذلك والله أعلم. ولماذا قلنا هذا أن إن أضاف إليها غيرها فلا بأس؟ لأن هذا الموضع يشرع فيه تكرار الذكر، يشرع فيه تكرار الذكر أكثر من مرة، بخلاف الاستفتاحات والتشهدات فلا يشرع فيها التكرار. ماذا عندك يا علي؟ نعم وريطي، يعني ينوع محتمل، إلا أن حديث حذيفة في ماذا مع إطالته كان يختصر على ماذا؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. لكن نستأنف بذلك بفعل السلف، ها؟ فعله من استكره يعني إضافة عدة أركاس أطاع فحكاه عن من؟ عن ابن الزبير. فلا بأس إن شاء الله من فعل عدة أذكار بالركوع أو السجود لا بأس، ومن اختصر على واحد فهذا أقرب إلى السنة. قال هذه الأذكار التي هي أذكار للركوع والسجود أين نجدها؟ نجدها في صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله، أقرب مصدر متداول بين طلبة العلم. بوب باب أذكار الركوع، ذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الركوع، وباب أذكار السجود صراحة. قال زيادة وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده، هل هذا يجوز؟ الظاهر أن هذه الزيادة ضعيفة. والحديث في مسلم دونها. قال إذا ترك قراءة الأذكار في الركوع والسجود هل تجزئه؟ أي تركها عمدا أو سهوا؟ إذا تركها سهوا تجزئه الصلاة ويسجد للسهو، وإذا تركها عمدا تعمد تركها صلاة لا تصح. لا، الصحيح أن المأموم لا يسجد للسهو إذا سعى في صلاته دون الإمام كما سيأتي إن شاء الله معنا، فإن المأموم يتابع إمامه وقد يترك أشياء. على سبيل المثال لو قام الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية ولم يتشهد التشهد الأوسط، هل يجب على المأموم أن يتابعه أم يقعد للتشهد الأوسط؟ يجب أن يتابعه وهو يعلم أنه ماذا؟ ترك التشهد الأوسط وهو واجب، فيتركه وهو يعلم وذاكر له متابعة للإمام. فكذلك إذا سجد للسهو، لا إذا سهى في الصلاة لا يسجد للسهو متابعة للإمام. هذا من الأركان العيد. قال إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة هل صلاة صحيحة؟ لا، يعيد ركعة. وهذا يقول هل يجوز أن يصلي صلاتين في وضوء واحد؟ إذا لم ينتقد وضوءه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات في وضوء واحد، فله أن يصلي عدة صلوات في وضوء واحد.